الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صيد الخاطر: تأملت على قوم يدعون العقول ويعترضون على حكمة الخالق، فينبغي أن يقال لهم: هذا الفهم الذي دلكم على رد حكمته أليس هو من منح فأعطاكم الكمال ورضي لنفسه بالنقص؟ هذا هو الكفر المحض الذي يزيد في القبح على الجحد. فأول القوم إبليس، فإنه رأى بعقله أن جوهر النار أشرف من جوهر الطين، فرد حكمة الخالق. ومر على هذا خلق كثير من المعترضين، مثل ابن الراوندي والبصري صاحب الزنج، وهذا المعري يقول: كيف يعاب ابن الحجاج بالسخفي والدهر أقبح فعلا منه؟ الحسين ابن أحمد ابن الحجاج البغدادي شاعر سفيه أمير الفحش، له باع من الغزل، أما الزطاطة والتفحش فهو حامل لوائها. هل يريد هذا أم يريد الحجاج ابن يوسف؟ لأن فساده أكبر. يقول المعري: كيف يعاب ابن الحجاج أو الحجاج بالسخف والدهر أقبح فعلا منه؟ أترى يعني بذلك الزمان؟ كلا، فإنما مر الأوقات لا يفعل شيئا، وإنما هو تسفيف، أي تهافت وفساد، وكان يستعجل الموت ظنا منه أنه يستريح، وكان أي المعري يوصي بترك النكاح والنسك، ولا يرى في الإيجاد حكمة إلا العناء والتعب ومصير الأبدان إلى البلا. وكان أي المعري يوصي بترك النكاح ويوصي بالنسك، ولا يرى في الإيجاد حكمة إلا العناء والتعب ومصير الأبدان إلى البلا. وهذا لو كان كما ظن كان الإيجاد عبثا والحق منزها عن العبث. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. فإذا كان ما خلق لنا لم يخلق عبثا، أفنكون نحن ونحن مواطن معرفته ومحال تكليفه قد وجدنا عبثا؟ ومثل هذا الجهل إنما يصدر ممن ينظر في قضايا العقول التي يحكم بها على الظواهر، مثل أن يرى مبنيا ينقض والعقل بمجرده لا يرى ذلك حكمة، ولو كشفت له حكمة ذلك لعلم أنه صواب، كما كشف لموسى عليه السلام مراد الخضر في خرق السفينة وقتل الغلام. ومعلوم أن ذبح الحيوان وتقطيع الرغيف ومضغ الطعام لا يظهر له فائدة على الإطلاق، فإذا علم أنه غذاء لبدن من هو أشرف بدنا من المذبوح حسن ذلك الفعل. وعجبا، أو ما تقضي العقول بوجوب طاعة الحكيم الذي تعجز عن معرفة حكم مخلوقاته، فكيف تعارضه في أفعاله؟ أي تعارضه العقول في أفعاله، نعوذ بالله من الخذلان. قال رحمه الله: ينبغي لمن وعظ سلطانا أن يبالغ في التلطف ولا يواجهه بما يقتضي أنه ظالم، فإن السلاطين حظهم التفرد بالقهر والغلبة، فإذا جرى نوع توبيخ لهم كان إذلالا، وهم لا يحتملون ذلك، وإنما ينبغي أن يمزج وعظه بذكر شرف الولاية وحصول الثواب في رعاية الرعاية وذكر سير العادلين من أسلافهم، ثم لينظر الواعظ في حال الموعوظ قبل وعظه، فإن رأى سيرته حميدة كما كان منصور بن عمار وغيره يعظون الرشيد وهو يبكي وكان قصده الخير، زاد في وعظه ووصيته. والرشيد هو هارون بن محمد بن المنصور العباسي، وأشهر خلفاء بني العباس، كان عالما بالأدب والتاريخ والحديث والفقه، وكان يحج عاما ويغزو عاما على الأغلب، وإن رآه ظالما لا يلتفت إلى الخير، وقد غلب عليه الجهل اجتهد في ألا يراه ولا يعظه، لأنه إن وعظه خاطر بنفسه، وإن مدحه كان مداهنا، فإن اضطر إلى موعظته كانت كالإشارة. وقد كان أخوان من السلاطين يلينون عند الموعظة ويحتملون الواعظين، حتى إنه قد كان المنصور يواجه بأنك ظالم فيصبر. وقد تغير الزمان وفسد أكثر الولاة وداهنهم العلماء، ومن لا يداهن لا يجد قبولا للصواب فيسكت. وقد كانت الولايات لا يسألها إلا من أحكمته العلوم وثقفته التجارب، فصار أكثر الولاة يتساوون في الجهل، فتأتي الولاية على من ليس من أهلها. ومثل هؤلاء ينبغي الحذر منهم والبعد عنهم، فمن ابتلي بوعظهم فليكن على غاية التحرز فيما يقول، ولا ينبغي أن يغتر بقولهم عظما، فإنه لو قال كلمة لا توافق أغراضهم ثارت حراراتهم. وليحذر مذكر السلطان أن يعرض له بأرباب الولايات، فإنهم إذا سمعوا بذلك صار الواعظ مقصودا لهم بالإهلاك، خوفا من أن يعتبر السلطان أحوالهم فتفسد أمورهم. والبعد في هذا الزمان عنهم أصلح، والسكوت عن المواعظ لهم أسلم، فمن اضطر تلطف غايات التلطف وجعل وعظه للعوام وهم يسمعون، ولا يعنيهم منه بشيء. قال رحمه الله: الحق لا يشتبه بباطل، إنما يموه الباطل عند من لا فهم له. وهذا في حق من يدعي النبوات وفي حق من يدعي الكرامات. أما النبوات فإنه قد ادعاها خلق كثير، ظهرت قبائحهم وبانت فضائحهم، ومنها ما توجبه خسة الهمة والتهتك في الشهوات والتهافت في الأقوال والأفعال حتى افتضحوا. فمنهم الأسود العنسي، ادعى النبوة ولقب نفسه ذا الخمار، لأنه كان يقول يأتيني ذو الخمار، وقيل لأنه كان يعتم بخمار. وكان أول أمره كاهنا يشعوذ فيظهر الأعاجيب، فخرج في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكاتبته مدحج ونجران، وأخرجوا عمرو بن حزم وخالد بن سعيد صاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفى للأسود العنسي اليمن، وقاتل شهر بن بادام فقتله وتزوج ابنته فعانت على قتله، فهلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبان للعقلاء أنه كان يشعبد. ومنهم مسيلمة ادعى النبوة وتسمى رحمن اليمامة، لأنه كان يقول: الذي يأتيني رحمن. فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وادعى أنه قد أشرك معه. فالعجب أنه يؤمن برسول ويقول إنه كذاب، وقد جاء بقرآن يضحك الناس، مثل قوله: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. ومن العجائب شاة سوداء تحلب لبنا أبيض، فانهتك ستره في هذه الفصاحة، ثم مسح بيده على رأس الصبي فذهب شعره، وبصق في بئر فيبست، وتزوج السجاح التي ادعت النبوة، فقالوا: لا بد لها من مهر. فقال: مهرها أني قد أسقطت عنكم صلاتي الفجر والعتمة. وكانت سجاح هذه قد ادعت النبوة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستجاب لها جماعة، فقالت: أعدوا الركاب واستعدوا للنهاب، ثم عبروا على الرباب، فليس دونهم حجاب فقاتلوهم. ثم قصدت اليمامة فهابها مسيلمة فراسلها وأهدى لها، فحضرت عنده فقالت: اقرأ علي ما يأتيك به جبريل. فقال: إن كنا معشر النساء خلقتن أفواجا وجعلتن لنا أزواجا. ثم قال كلمة قبيحة، فقالت: صدقت، أنت نبي. فقال لها: ألا قومي إلى المخدع، إلى آخر ما قال من أبيات كلها فحش. فافتضحت عند العقلاء من أصحابها، فقال منهم عطارد بن حاجب: أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها، وأصبحت أنبياء الناس ذكرانا، فلعنة الله رب الناس كلهم على سجاح ومن بالإفك أغوانا. أعني مسيلمة الكذاب لا سقيت أصداؤه من رعيث حيثما كان. ثم إنها رجعت عن غيها وأسلمت، وما زالت تبين فضائح مسيلمة حتى قتل. ومنهم طليحة بن خويلد خرج بعد دعوى مسيلمة النبوة وتبعه عوام، ونزل سميراء، منزل من منازل الطريق من الوافد إلى مكة يقع في ديار بني أسد، وتسمى بذنون، يقول: إن الذي يأتيه يقال له ذنون. وكان من كلامه: إن الله لا يصنع بتعفير وجوهكم ولا قبح أدباركم شيئا، فاذكروا الله أعفة قياما. ومن قرآنه: والحمام واليمام والصرد الصوام، لا يبلغن ملكنا العراق والشام. وتبعه عيينة بن حصن، فقاتله خالد بن الوليد، فجاء عيينة إلى طليحة فقال: ويحك، أجاءك الملك؟ قال: لا، فارجع فقاتل. فقاتل ثم عاد فقال: أجاءك؟ فقال: لا، فعاد فقاتل. ثم عاد فقال: أجاءك؟ قال: لا، فعاد فقاتل. ثم عاد فقال: أجاءك؟ قال: نعم. قال: ما قال لك؟ قال: قال: إن لك رحا كرحاه، وحديثا لا تنساه. فصاح عيينة: الرجل والله كذاب. فانصرف الناس منهزمين، وهرب طليحة إلى الشام، ثم أسلم وصح إسلامه، وقتل بنهاوند. وذكر الواقدي أن رجلا من بني يربوع يقال له جندب بن كلثوم، كان يلقب كردانا، ادعى النبوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يزعم أن دليله على نبوته أنه يسرج مسامير الحديد والطين. يسرج أي يضيء، يضيء مسامير الحديد والطين، لأنه كان يطلي ذلك بدهن البيلسان، والبيلسان شجر له زهر أبيض صغير بهيئة العناقيد، وهو من الفصيلة البخورية، ويستخرج من بعض أنواعه عطر، فكان يطلي ذلك بدهن البيلسان فتعمل فيه النار، فيقال أسرج مسامير الحديد والطين. وتنبأ رجل يقال له كهمس الكلابي، وكان يزعم أن الله تعالى أوحى إليه: يا أيها الجائع اشرب لبنا تشبع، ولا تضرب الذي لا ينفع فإنه ليس بمقنع. وزعم أن دليله على نبوته أنه يطرح بين السباع الضارية فلا تأكله، وحيلته في ذلك أنه يأخذ دهن الغار، وهو شجر ينبت بريا في سواحل الشام وجبالها. حيلته في ذلك أي أنه يطرح بين السباع الضارية فلا تأكله، أنه يأخذ دهن الغار وحجر البرسان وقنفذا محرقا وزبد البحر وصدفا محرقا مسحوقا وشيئا من الصبر والخبط، فيطلي به جسمه، فإذا قربت منه السباع فشمت تلك الأرياح أي الروائح وذفورتها نفرت. وتنبأ بالطائف رجل يقال له أبو جعوانة العامري، وزعم أن دليله أنه يطرح النار في القطن فلا يحترق، وهذا لأنه يدهنه بدهن معروف. ومنهم هذيل بن يعفور من بني سعد بن زهير، حكى عنه الأصمعي أنه عارض سورة الإخلاص فقال: قل هو الله أحد، إله كالأسد، جالس على الرصد، لا يفوته أحد. ومنهم هذيل بن واسع، كان يزعم أنه من ولد النابغة الذبياني، عارض سورة الكوثر فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وجاهر، فما يؤذيك إلا كل فاجر. فظهر عليه خالد القسري فقتله وصلبه على العمود، فعبر عليه الرجل فقال: إنا أعطيناك العمود فصل لربك من قعود، فلا ركوع ولا سجود، فما أراك تعود. وممن ظهر فادعى أنه يوحى إليه المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب، وكان متخبطا في دعواه وقتل خلقا كثيرا، وكان يزعم أنه ينصر الحسين رضوان الله عليه ثم قتل. ومنهم حنظلة بن يزيد الكوفي، كان يزعم أن دليله أنه يدخل البيضة في القنينة ويخرجها منها صحيحة، وذاك أنه كان ينقع البيضة في الخل الحامض فيلين قشرها، ثم يصب ماء في قنينة ثم يدس البيضة فيها، فإذا لقيت الماء صلبت. وقد تنبأ أقوام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم كزرادشت وماني، وافتضحوا: وما من المدعين إلا من خذل. وقد جاءت القرامطة بحيل عجيبة، قال: وقد ذكرت جمهور هؤلاء وحيلهم في كتابي التاريخ المسمى بالمنتظم، وما فيهم من يتم له أمر إلا ويفتضح. ودليل صحة نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم أجلى من الشمس، فإنه ظهر فقيرا والخلق أعداؤه، فوعد بالملك فملك، وأخبر بما سيكون فكان، وصين من زمن النبوة عن الشره وخساسة الهمة والكذب والكبر، وأيد بالثقة والأمانة والنزاهة والعفة، وظهرت معجزاته للبعيد والقريب، وأنزل عليه الكتاب العزيز الذي حارت فيه عقول الفصحاء ولم يقدروا على الإتيان بآية تشبهه فضلا عن سورة، وقد قال قائلهم وافتضح، ثم أخبر أنه لا يعارض فيه فكان كما قال، وذلك قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. وكذلك قوله: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فما تمناه أحد، إذ لو قال قائل قد تمنيته لبطلت دعواه. وكان يقول ليلة غزاة بدر: غدا مصرع فلان هاهنا، فلا يتعداه. وقال: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، فما ملك بعدهما من له كبير قدر ولا من استتب له حال. ومن أعظم دليل على صدقه أنه لم يرد الدنيا، فكان يبيت جائعا ويؤثر إذا وجد، ويلبس الصوف كما في الصحيحين، ويقوم الليل، وإنما تطلب النواميس لاجتلاب الشهوات، فلما لم يردها دل على أنه يدل على الآخرة التي هي حق. ثم لم يزل دينه يعلو حتى عم الدنيا، وإن كان الكفر في زوايا الأرض إلا أنه مخذول، وصار في تابعيه من أمته الفقهاء والزهاد الذين لو رآهم الرهبان تحيروا في صدق زهدهم، والفطناء الذين لا نظير لهم في القدماء. أوليس قوم موسى يعبدون بقرة ويتوقفون في ذبح بقرة ويعبرون البحر ثم يقولون اجعل لنا إلها، وقوم عيسى يدخرون من المائدة وقد نهوا، والمعتدون في السبت يعصون الله لأجل الحيتان، وأمتنا بحمد الله تعالى سليمة من هذه الأشياء، وإنما في بعضها ميل إلى الشهوات المنهية عنها، وذلك من الفروع لا من الأصول، فإذا ذكروا بكوا وندموا على تفريطهم. ورحم الله ابن الجوزي ما كان يقول: لو رأى الحيل التي يحتال بها كثير من المسلمين اليوم لأكل الربا ومنع الزكاة واستحلال ما حرم الله، لو رأى هذا لهان عنده فعل الأولين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال: فنحمد الله على هذا الدين، وعلى أننا من أمة هذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان جماعة من المتصنعين بالزهد مالوا إلى طلب الدنيا والرئاسة، فاستغواهم الهوى فخرقوا، أي كذبوا بإظهار ما يشبه الكرامات، كالحلاج وابن الشباس وغيرهما ممن ذكرت حال تلبيسه في كتاب تلبيس إبليس، وإنما فعلوا ذلك لاختلاف أغراضهم. ولم يزل الله جل وعلا ينشئ في هذا الدين من الفقهاء من يظهر ما أخفاه القاصرون، كما ينشئ من علماء الحديث من يهتك ما أشاعه الواضعون، حفظا لهذا الدين ودفعا للشبهات عنه. فلا يزال الفقيه والمحدث يظهران عوار كل ملبس بوضع حديث أو بإظهار دعوى تزهد وتنميس، فلا يؤثر ما ادعيا إلا عند جاهل بعيد من العلم والعمل، يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قال رحمه الله تعالى: وأعجب من موجود لا يفهم معنى الوجود، فإن فهم لم يعمل بمقتضى فهمه، يعلم أن العمر قصير وهو يضيعه بالنوم والبطالة والحديث الفارغ وطلب اللذات، وإنما أيامه أيام عمل لا زمان فراغ، وقد كلف بذل المال بمخالفة الطبع من الشرع فبخل به إلى أن تضايق الخناق، فيقول حينئذ: فرقوا عني بعد موتي وافعلوا كذا، فإن يقع هذا لو فعل، وبعيد أن يفعل، وإنما يراد بإنفاقك في صحتك مخالفة الطبع في تكلف مشاق الإخراج في زمن السلامة. فافرق بين الحالتين إن كان لك فهم، فالسعيد من انتبه لنفسه وعامل بمقتضى عقله واغتنم زمنا نهايته الزمن أي المرض المقعد، وانتهب عمرا يا قرب انقطاعه. ويحك ما تصنع بادخار مال لا يؤثر حسنة في صحيفة ولا مكرمة في تاريخ. أما سمعت بإنفاق أبي بكر رضي الله عنه؟ أما رأيت تأثير مدح حاتم وبخل الحباحب؟ ويحك لو ابتلاك في مالك فقل لاستغث، أو في بدنك ليلة بمرض لشكوت، فأنت تستوفي مطلوباتك منه ولا تستوفي حقه عليك. ويل للمطففين. ولتعلم أن هذا القدر المفرط فيه يحل الخلود الدائم في ثواب العمل فيه. فسبحانه من من على أقوام فهموا المراد فأتعبوا الأجساد، وأطى على قلوب آخرين فوجودهم كالعدم. وكيف لا يتعب العاقل بدنه إتعاب البدن والمقصود منا؟ أترى ما بال الحق متجليا في إيجادك أيها العبد؟ بلى والله إن وجودك دليل وجوده، وإن نعمه عليك دليل جوده، فكما قدمك على سائر الحيوانات فقدمه في قلبك على كل المطلوبات. وأخيبة من جهله، وأفقر من أعرض عنه، وأذل من اغتر بغيره، وحسرة من اشتغل بغير خدمته. قال رحمه الله: من العجائب أنك تريد جريان الأمور في دار التكليف والمشقة، تريد جريانها على أغراضك، فإذا انحرف أمر عن مرادك ضد الباطن والظاهر. وأعجب لا لكونك مملوكا صبرت، ولا لتسليم الحكم إلى الحكيم سكنت، ولا لليقين بأجر المصيبة تسليت. ولقد بحثت عن سبب قلق النفس في مثل هذه الحال، وإذا بها تريد عاجل الدنيا فتقلق لفوات مرادها منها، وتوثر أن يكون ما يتعلق بالتكليف سهلا كخمس صلوات وصوم شهر، ويقتصر على السهل في التكليف دون الصعب. هيهات والله، إن أهون التكليف الوضوء والصلاة والصوم، وإنما تكليف النفس الصبر على فقد المحبوبات ومقاساة المكروهات. ورب مكروه في إثر مكروه، ولربما طال زمن المكروه والظن يرجو زواله، فإذا بلغت السكين العظم ووقف الإنسان موقف المضطر راجيا لنجاح مراده رد. والبلاء بلا أجر في آخر شوط من الصبر بعد فراق يوسف تلك السنين. ومتى جرى هذا على قوي الإيمان ووقف لحمل حمله، ولم يقطع رجاءه اتصال البلاء؟ وفي الحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه قوة شدد البلاء عليه. ومتى جرى على هذا قوي الإيمان ووقف لحمل حمله ولم يقطع رجاءه اتصال البلاء؟ وفي الحديث الصحيح نحن معاشر الأنبياء أشد الناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه قوة شدد البلاء عليه. والحديث حديث صحيح أخرجه الطيالسي وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وغيرهم. فمتى أنعم الحق عز وجل بمعرفة وإيمان ويقين قبل البلاء فقد أعطى الزاد قبل السفر، فهان الأمر. وإنما المحنة الكبرى حب الدنيا والتحسر على فوات الأغراض منها وضعف الإيمان واليقين، فيأتي البلاء على قلب غافل، فالذرة منه جبل. وكم قد أخرج البلاء مؤمنين إلى الاعتراض والكفر، فما نالوا ما أرادوا، والتحق بمصاب الدنيا مصاب الدين. اللهم رحمتك يا كريم ولطفك يا لطيف يا رحيم، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.